الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله: باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقه قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم أو كبر سنهم. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قوله الاقتباط في العلم والحكمة، الغبطة هي تمني أن يكون لك مثل غيرك من الخير. والفرق بينها وبين الحسد أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن الغير أو نقص النعمة عن الغير أو كره النعمة عن الغير. بينما المغتبط يحب أن يكون له مثله فيكون في الأجر سواء، كما في حديث أبي كبش الأنباري: إنما الدنيا لأربعة. وذكر منهم رجلا آتاه الله مالا فهو ينفقه في أوجه الخير، فقال الآخر: لو أن لي مثل ما أوتي فلان لفعلت كما فعل. قال: فهما في الأجر سواء. وهذا الاقتباط سبب للتنافس في الخير وسبب للمسارعة إليه، فإن الإنسان العاقل إذا كان حريصاً أن يكون له مثل فلان فإنه يبادر إلى سلوك السبل الشرعية والطرق السوية في تحصيل الخير، لأنه لابد من العمل بالسبب. وذكر العلم والحكمة دون غيرهما لأن الغبطة فيهما فيها صلاح الدنيا والآخرة بخلاف غيرهما، فإن المال وإن كان المال الصالح نافع لصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن كثير من الناس يفتنون به، فقد جاء في حديث كعب بن عياض عند الترمذي: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا تخافون أو الفقر تخافون، فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغ إلا هي. فالاقتباط الحقيقي هو أن يكون الإنسان ذا علم وذا حكمة، والحكمة هنا بمعنى العلم، فيكون من عطف الشيء على نفسه للترادف بينهما. وقيل الحكمة هي العمل بالعلم على الوجه المشروع. ولو أن نسلك هذا السبيل جميعا لرأيت المساجد تكتظ بطلاب العلم. هذا يراجع هذا يحفظ وهذا يعلم وهذا يتعلم، لعلمنا أن هذا السبيل هو أعظم سبيل لصلاح الدنيا والآخرة، كما تقدم في الباب الذي قبله: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وانظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة وجالس النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وغير أبي هريرة ربما أسلم قبل الهجرة بسنين، ومع ذلك لما تفرغ أبو هريرة رضي الله عنه حصل ما لم يحصل غيره، ونقل ما لم ينقل غيره، مع أن غيره أحفظ منه وأعلم منه كالعشرة أعلم منه إجماعا. وهكذا هو نفسه يقول بأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أكثر منه حديثا، ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لكن كان حريصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه ولا ينسى بعدها أبدا. فبسط أبو هريرة رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضمه فما نسي بعدها حديثا. وهكذا قال: كنت أرافق النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وقال عمر وهو ابن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين: كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. عائشة: قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي اطلبوا العلم واحفظوه وحصلوه قبل أن تشغلوا عنه. وقيل في معنى السيادة عدة معاني: الأول قبل أن تشغلوا بالتدريس وكثرة الأتباع، وقيل قبل أن تكبروا، وقيل هو الشغل بالزواج. وقد كان السلف رضي الله عليهم ربما أحدهم إذا تزوج حرم الرحلة، ولهذا ذكر الخطيب في كتابه الكفاية عدة آثار بألفاظ متقاربة: ذبح العلم على أفخاذ النساء. معنى ذلك أن الإنسان إذا تزوج ركن إلى زوجته وأبنائه ولم يرحل، وربما شغل بالتكسب لهم ففاته خير كثير من العلم. والأثر قد رواه ابن عبد البر وغيره، وهو دال على اكتساب الفراغ. فإذا كنت الآن صغير سن وأبوك يكفيك أو أخوك أو من إليك، فاستغل هذا الفراغ. بعد أيام قد تشغل، فقد يحال بينك وبين الخير. وعلى هذا المعنى حديث ابن عباس اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك. فالإنسان يستغل الوقت، فإننا في سباق مع الزمن، وكما قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. قال أبو عبد الله وهو البخاري: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم. أيضا الإنسان لا يحرم نفسه من الخير، يقول ولا زمن الشباب، لا، من المحبرة إلى المقبرة، ما أدراك أن الله يفتح عليك ولو بشيء من العلم. صحيح أن صغير السن قد يحفظ أكثر من غيره، كما قيل الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالخط على الماء، لكن قد يتحصل الكبير مع الاجتهاد شيء من الخير والعلم، لو لم يكن إلا أنه يستفيد مثل هذه المجالس، ولن يخلو من فائدة، قد تصحح له عقيدة، قد تصحح له معاملة، قد تصحح له عبادة، قد يستفيد معاني، فإذا ما وجد من هم أمثاله أو أمثاله نعم يدعوهم ويستجيبون له. فأبو بكر وعمر وغالبية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم وهم كبار، المهم أن الإنسان لا يحرم نفسه من الخير. يقول الزمن ما عاد زماني، إلا ما دامت روحك في جسدك لا تحرم نفسك من الخير. قيل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وقيل لابن معين عند مرضه: أي شيء أحب إليك؟ قال: بيت خال وسند عال، يعني أن أجد بيتا خاليا من الفوضى والضوضاء فأقرأ فيه الحديث وأراجع فيه العلم. وانظر إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، لو جمعت سياقة الأحاديث التي نقلت عنه في سياقة الموت لكانت في رسالة ولو جزءا، ويضاف إليه بعض الشرح فتكون مفيدة جدا. منذ ظهر فيه الطاعون إلى أن مات وهو ينصح ويوجه، بل عند موته قالوا: إلى من توصي بنا؟ قال: اجلسوني، فأجلسوه. قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. اطلبوا العلم عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الذي أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وعند ابن أم عبد، وذكر غيرهم، وذكر عبد الله بن سلام الذي كان يهودي ثم أسلم. وهكذا حدث بذلك الحديث العظيم الذي يحفظه الصغار والكبار ممن يحضر مجالس العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. والحميدي قد تقدم معنا وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي، والزهري هو محمد بن مسلم وقد تقدم، لكن الحديث هنا من طريق قيس بن أبي حازم البجلي المخضرم عن عبد الله هو ابن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي. وقوله لا حسد إلا في اثنتين، المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس المراد به الحسد المذموم الذي فيه تمني زوال النعمة عن الغير، فإن هذا غير ممدوح، بل الاستعاذة حاصلة منه ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا أطلق الحاسد عينه فيجتمع خبث النفس مع خبث الشيطان، ربما يفسد على الإنسان حياته، وربما تذهب بركة ماله أو بركة جماله أو بركة أولاده. فنعوذ بالله من الحسد، مع أن الحسد ربما قتل صاحبه كما قيل لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. فالمراد بالحسد هنا الغبطة إلا في اثنتين، وهذا ليس على سبيل الحصر، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، فزاد في ذلك القرآن والعمل به وإن كان قد يدخل في الحكمة. قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنفقه في أوجه الخير. وقوله رجل لا يدل على أن هذا الأمر خاص بالرجال، بل هو عام في الرجال والنساء، وإنما ذكر الرجل على الغالب لأن أغلب الذين لديهم المال هم الرجال، وأغلب العلماء هم الرجال، وإلا حتى النساء تشترك في هذا الباب إذا كان لديها مال وتسلطه في أوجه الخير فهذه تغبط. ويتمنى الإنسان، تتمنى المرأة أن تكون مثلها، وهكذا إذا كان الرجل ينفق في أوجه الخير يتمنى الإنسان أن يكون مثله. وكم والله يصل من الفقراء أو تشاهد من المحتاجين وربما ما تستطيع أن تعطيهم، ولكن تتمنى أنك تعينهم وتتمنى أن تنفق. وقال بعضهم أشد شيء على النفس أن يأتي الإنسان يؤمل فيك الخير فلا يجده عندك، هكذا الكريم ربما يصاب بالحزن ويصاب بالهم حين يأتيه رجل محتاج يؤمل فيه قضاء الحاجة وتفريج الكربة، وإذا به يعود من عنده كاسف البال والحال. وفيه أن المال إذا لم ينفق في طاعة الله عز وجل لا يفيد. أنت للمال إذا أنفقته وإذا أمسكته فالمال لك، أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. وهذا يدل عليه معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيكم أحب إليه أحب أحب أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا لا أينا يا رسول الله؟ قال مال وارثه ما ادخر وماله ما قدم، أو الحديث معناه. وفي الحديث أن الذي ينفق ماله في غير الحق لا تتأسى عليه، لا تأسى عليه، بل هو مسؤول عنه. قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وهذا هو الشاهد من وضع الحديث في هذا الباب، لأن الحكمة من العلم والعمل به. فرجل آتاه الله علما فعمل به مع نفسه ومع غيره، وكذلك ربما يدخل في حاجة الناس من أمور الصلح فيقضي بينهم بما علم، وربما جاءوه بالفتوى فيقضي بينهم بما علم، وكل ذلك له أجر. وكذلك يعلمها، يتصدر للتدريس أو الخطابة أو التأليف فيستفيد منه الناس. فلا أبرك والله من العلم وحلقات العلم ومساجد أهل السنة التي يبث فيها العلم. انظروا كيف في هذه الفترة أقل من 3 أشهر، بل عبارة عن 2 أو 2 يوم، كم استفدنا بحمد الله. قرأنا كتبا وراجعنا أحاديث وسمعنا مسائل ونحضر محاضرات، وينتعش الناس. بينما قبل هذا ربما هذا مشغول في بيته عند امرأته، وذاك في السوق، وذاك في كذا وكذا، تضيع الأوقات. بينما إذا وجد الخير كل يتجه إليه، من أراد الله به خير فقه في دينه وأقبل بقلبه. وهي فترة وجيزة يقضيها الإنسان ثم يرجع لقضاء حوائجه فينال العلم الكثير والخير الوفير. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا الخير، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعمة. فإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. والله إنها نعمة عظيمة، والله لو تكون مليارات أو معارض سيارات أو أسواق وعمارات أنها لا تساوي هذا المجلس الذي نحن نجلسه الآن عند الله وعند الصالحين وعند من عرف قيمة العلم، ما عساها. كم من إنسان مليارات يموت على حال يرثى له، بينما طالب العلم وإن مات هو حي. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فطالب العلم وإن مات مذكور بالخير، لا سيما إذا كان قد ألف وصنف ودرس. وصاحب المال يموت وينسى، يحصل فوضى في أول موته ثم يتناساه الناس. كم قرأنا يا أبا سالم، كم قرأنا أحاديث الليلة؟ حديث واحد، حديث عبد الله بن مسعود. وكم قرأنا من الآثار يا محمد؟ الآثر واحد، آثر عن عمر البخاري هو قوله